إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم
نحو العلا هيا نرقى إلى العليا نسمو لكي نحيا حياة خير ورشا
نحو العلا هيا نرقى إلى العليا
مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب
مكارم الأخلاق
حسنها مطلبي
فكلها سنباق
هيا بنا نرتقي
مكارم الأخلاق
حسنها مطلبي
فكلها سنباق
هيا بنا نرتقي
مكارم الأخلاق إعداد وتقديم الشيخ محمد النجدي إخراج فهد الصلاة
رسولنا علمنا
مكارم الأخلاق
خط لنا سبيلنا
يفتح لنا الآفاق
خط لنا سبيلنا
يفتح لنا الآفاق حللنا في وقت الرجال قومنا في كل قيد الجهال
فاقتفوا سنته والزموا منهجه واعلموا بأنه منهاج خير ورشا
أمانة ونصح وإطاع بدر كذا تضحية عطاء تسامح تغافر دعاء بكم كذا تواضع وفاء أمانة ونصح وإطاع بدر كذا تضحية عطاء تسامح تغافر دعاء بكم كذا تواضع وفاء أمانة ونصح وإطاع بدر كذا تضحية عطاء تسامح تغافر دعاء تكن كذا تواضع وفاء
الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أتم علينا نعمته وأكمل لنا الدين وشرع لنا من الأعمال الصالحات والأخلاق الطيبات أنواعا وأصنافا نتقرب بها إلى رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكرم الأكرمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين على جميع النبيين والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد أيها الإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقد من الله تعالى على هذه الأمة ببعثة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وسنتكلم في هذه الحلقات عن الآداب العامة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم مع الله تبارك وتعالى مع كتابه الكريم وكذلك أدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأدبه مع الخلق على اختلاف أصنافهم وأنواعهم وما ينبغي أن يكون عليه المسلم من النصيحة للمسلمين من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من تحريمه الظلم على نفسه من تعظيمه لحرمات المسلمين وأدائه لحقوقهم الواجبة عليه من اجتنابه للغيبة والنميمة والكذب والخيانة وإخلاف الوعد من أدائه ما أوجب الله تعالى عليه من الإحسان نحو الضعفة من المسلمين من اليتامى والفقراء والمساكين وغير ذلك ولا شك أن الخلق الحسن من علامات الإيمان وارتفاع درجات الإحسان قال الله تعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وكان هو عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، كما يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وغيرها من الأحاديث الشريفة التي نطقت بفضل حسن الخلق وارتفاع منزلته ودرجته عند الله تبارك وتعالى. وأوجز النبي عليه الصلاة والسلام بعثته بقوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد وغيره. فكان في شرعه عليه الصلاة والسلام من الآداب الشرعية والأخلاق المستحسنة وأسرارها وضوابطها ما يغني العباد عما سواه من الشرائع والثقافات والحضارات. ولا عجب في ذلك، فهي نور منبعث من مشكات النبوة المتلقاة بالوحي، كما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الأدب نعرفه بأنه اجتماع خصال الخير في العبد، هذا تعريف الأدب، أن يجتمع في العبد خصال الخير، ومنه المأدبة وهي الطعام الذي يجتمع عليه الناس. وعلم الأدب هو إصلاح اللسان والخطاب وإصابة مواقعه وتحسين ألفاظه وصيانته عن الخطأ والخلل، وهو شعبة من الأدب العام، هكذا عرفه بعض أهل العلم. فنستطيع أن نقول إن الأدب هو الدين كله، وأعظمه الأدب مع الله تعالى، ثم الأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم وشرعه الحكيم، ثم الأدب مع الخلق. وقد سئل التابعي الجليل الحسن البصري رحمه الله عن أنفع الأدب، فقال: التفقه في الدين، والزهد في الدنيا، والمعرفة بما لله عليك. وقال ابن المبارك رحمه الله: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. وقال بعض السلف: إلزم الأدب ظاهرا وباطنا، فما أساء أحد الأدب في الظاهر إلا عوقب ظاهرا، وما أساء أحد الأدب باطنا إلا عوقب باطنا. وقال أبو عثمان: إذا صحت المحبة تأكدت على المحب ملازمة الأدب. إذا صحت محبة العبد لربه وصحت محبته لرسوله صلى الله عليه وسلم وصحت محبته لشرعه وإسلامه ودينه فإنه تتأكد عليه ملازمة ما جاء نحو هؤلاء من الأدب. أما أهل الدنيا فأكبر آدابهم في الفصاحة والبلاغة وحفظ العلوم والأسمار والأشعار، هذا غاية آداب أهل الدنيا. الأدب كما قلنا أعظمه الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وقد قال أهل العلم: إن الأدب مع الله سبحانه وتعالى ثلاثة أنواع، أحدها صيانة معاملته أن يشوبها بنقيصة، الثاني صيانة قلبه أن يلتفت إلى غير الله، الثالث صيانة إرادته أن تتعلق بما يمقته الله عليه، يعني يبغضه الله عليه. قال يحيى بن معاذ: من تأدب بأدب الله صار من أهل محبة الله. وقال ابن المبارك: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وأعظم الناس أدبا مع ربهم سبحانه هم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فإنهم صفوة خلق الله، هم اختيار الله عز وجل، وهم صفوته من خلقه الذين اختارهم الله عز وجل من بين الخلق أجمعين، واختصهم بإنزال الوحي المبين عليهم، كما قال سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يختار الرسل، سواء كانوا من الملائكة أو كانوا من الرسل الكرام من البشر من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام. فاصل أيها الإخوة ونواصل كلامنا إن شاء الله تعالى.
قطعت الشك بالأمر اليقين، علمتنا حسن الفضائل والقيم، ميزتنا بالدين من بين الأمم، لما حباك الله خير رسالة، فيها قطعت الشك بالأمر اليقين.
أنت الحبيب المصطفى،
مرحبا بكم أيها الإخوة من جديد، ونواصل ما كنا قد ذكرناه في بداية هذه الحلقة المباركة حول الأدب وأنواعه. وقد ذكرنا أن أعظم الأدب هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وأنه منقسم إلى ثلاثة أقسام: أن يصون معاملة ربه من النقائص، وأن يصون قلبه عن الالتفات إلى غير الله، وأن يصون إرادته أن تتعلق بما يبغضه الله عز وجل ولا يرضاه. قال الإمام المحقق أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله: وتأمل أحوال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مع الله وخطابهم وسؤالهم، كيف تجدها كلها مشحونة بالأدب قائمة به. إذا نظرت إلى آداب الرسل مع ربهم ستجد عجبا. فانظر مثلا إلى أدب المسيح عليه الصلاة والسلام عيسى بن مريم مع ربه عز وجل في قوله الذي حكاه الله عنه في كتابه: إن كنت قلته فقد علمته، لما قال الله له عز وجل: أأنت قلت للناس، وهذا القول سيكون يوم القيامة، لكن لما كان أمرا محققا لا شك فيه ولا ريب ذكره الله عز وجل بصيغة الماضي. يقول الله تعالى له في يوم القيامة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك. كيف يقول الإنسان مثل هذا القول العظيم وهو قد اختاره الله عز وجل واصطفاه أن يقول للناس اتخذوني إلها؟ هذا مستحيل أن يقوله من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فكيف برسل الله صلوات الله وسلامه عليهم؟ ثم قال عيسى عليه الصلاة والسلام: إن كنت قلته فقد علمته. لم يقل عيسى عليه الصلاة والسلام: لا، أنا لم أقل هذا القول. قال: وفرق بين الجوابين في حقيقة الأدب. ثم أحال الأمر على علمه سبحانه بالحال وسره، فقال: تعلم ما في نفسي، ثم برأ نفسه من علمه بغيب ربه وما يختص به سبحانه، فقال: ولا أعلم ما في نفسك. أنت يا رب تعلم ما في نفسي، لكن أنا لا أعلم ما في نفسك. ثم أثنى على ربه عز وجل ووصفه بتفرده بعلم الغيب أو بعلم الغيوب كلها، فقال: إنك أنت علام الغيوب. ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمره ربه به، وهو محض التوحيد، فقال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، أن اعبدوا الله ربي وربكم. ثم قال أو أخبر عن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم، وأما بعد وفاته فلا اطلاع له عليهم، وأن الله عز وجل وحده هو المنفرد بعد وفاته، بعد الوفاة، بالاطلاع عليهم. فقال عيسى: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. ثم وصفه سبحانه بأن شهادته سبحانه فوق كل شهادة وأعم، فقال: وأنت على كل شيء شهيد. ثم قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك. هذا من أبلغ الأدب مع الله في هذا المقام أو في مثل هذا المقام، أي شأن السيد رحمة عبيده والإحسان إليهم، وهؤلاء عبيدك، ليسوا عبيدا لغيرك، فإن عذبتهم مع كونهم عبيدك فلولا أنهم عبيد سوء من أبخس العبيد وأعتاهم على سيدهم وأعصاهم له لم تعذبهم. عادة أن السيد يرحم العبيد ويحسن إليهم، لكن إذا أساءوا الأدب، إذا عصوا السيد، إذا عتوا على أمره، فإنهم يستحقون العقوبة. قال: لأن قربة العبودية تستدعي إحسان السيد إلى عبده ورحمته، فلماذا يعذب أرحم الراحمين وأجود الأجودين وأعظم المحسنين إحسانا عبيده؟ لماذا يعذبهم؟ لولا فرط عتوهم وإباؤهم عن طاعته وكمال استحقاقهم للعذاب. وقد تقدم قوله: إنك أنت علام الغيوب، أي هم عبادك وأنت أعلم بسرهم وعلانيتهم، فإذا عذبتهم عذبتهم على علم منك بما تعذبهم عليه، فهم عبادك وأنت أعلم بما جنوه واكتسبوه، فليس في هذا استعطاف لهم كما يظنه الجهال، ولا تفويض إلى محض المشيئة والملك المجرد عن الحكمة كما تظنه القدرية، وإنما هو إقرار واعتراف وثناء عليه سبحانه بحكمته وعدله وكمال علمه بحالهم واستحقاقهم للعذاب. ثم قال: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل الغفور الرحيم، وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالى، فإنه قاله في وقت غضب الرب عليهم والأمر بهم إلى النار، فليس هو مقام استعطاف ولا شفاعة، بل مقام براءة منهم، مقام براءة منهم. فلو قال فإنك أنت الغفور الرحيم لأشعر باستعطافه ربه على أعدائه الذين قد اشتد غضبه عليهم، فالمقام مقام موافقة للرب في غضبه على من غضب الرب عليهم سبحانه وتعالى. هذا ما تيسر بيانه في هذه الحلقة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
نحو العلا هيا نرقى إلى العليا، نسمو لكي نحيا حياة خير ورجاء. مكارم الأخلاق
حسنها مقصدي
فكلها تنباقي،
هيا بنا نرتقي.
مكارم الأخلاق
حسنها مقصدي
فكلها تنباقي،
هيا بنا نرتقي.
كنتم مع الشيخ محمد النجدي والمخرج فهد الصلالة في برنامج مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب.
رسولنا علمنا مكارم الأخلاق،
خط لنا سبيلنا
يفتح لنا الآثار.
خط لنا سبيلنا
يفتح لنا الآثار. حللنا في ربك الرجال، قومنا بكل قيد الجعال.
فاقتفوا سنته والزموا منهجه، واعلموا بأنه منهاج خير ورشاد.
أمانة ونصف وإصرار، بدل كذا تضحية حصار، تسامح تغافر دعاء، بكم كذا تواضع وصار. أمانة ونصف وإصرار، بدل كذا تضحية حصار، تسامح تغافر دعاء، بكم كذا تواضع وصار. أمانة ونصف وإصرار، بدل كذا تضحية حصار، تسامح تغافر دعاء، تكون كذا تواضع وصار.